الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 39 بعد 100 على 1.
شيخ، بس توضيحا للسؤال اللي سألته. الإنسان إذا اختلف في أمر يرجع لكتاب الله ثم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وإذا ما وجد جواب، هل يرجع لقول أحد الأئمة ولا يأخذ، يعني هل يخصص أحد الأئمة يتبعه في كل أجوبته، أم ممكن يأخذ أحد الأئمة الأربعة؟ مثلا عندك قضية مسألة الشرط، الإمام مالك يقول أنه
الفخذ ليس بعورة،
والسند على ذلك على الحديث انه عندما سيدنا عثمان رضي الله عنه دخل الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ففي حكم كهذا مثلا، هلا انا الشيء اللي بوجده انه هذا الشيء انا مثلا لا استطيع ان اتقبل، ما بعتبره انه عورة. في بعض الاخوة يقولون انه لا، ليست عورة، صار خارج الصلاة يتبعوا.
ما في شيء جديد يا أستاذ في الموضوع. القضية بترجع في علماء حواليك ولا ما في علماء. إذا في علماء يأتي الجواب الآية السابقة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما في علماء، حينئذ بدك تتبع مذهب من المذاهب المتبعة. لكن هذا الاتباع يرد عليه الإشكال، هل أوردناه على عمنا أبو طاهر وتم يقول ما أدري، والله قضية مشكلة، انه اذا كان في المسألة الواحدة في المذهب اللي بدك تتبعه في قولين او ثلاثة، كيف بدك تعرف؟ يرجع نفس السؤال. ولعلك تذكر انه كان عم يتكلم عن المذهب الحنفي، بعيد كلامه، تكلمت انت عن المذهب الثلاثة اللي اختلفوا في المس، قلت لك هاي مثل هاي، هل بدي أعيش على ضوء المذهب الواحد وفي ثلاث أقوال في نفس المذهب؟ شلون بده يرجح؟ كمان هنيك يأتي نفس السؤال، كيف بده يرجح؟ الترجيح له سبيلين لا ثالث لهما، إما أن يكون المرجح من أهل الترجيح، يعني من أهل العلم، وشرحت لك شو معنى من أهل العلم، بيعرف اللغة العربية، بيعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، بيعرف الناسخ والمنسوخ إلى آخره. ما بيعرف هاي بيجيك الحل الثاني، وهو تتبع مذهب معين أو عالم متخصص في مذهب معين، تثق بعلمه وتسأله. أما أنك أنت ولا زيد ولا بكر يجي هو يقول انشرح صدري لهذا الكلام او ما انشرح، هذه قضية ما لها حدود. هلا شوف انت وضعك، انا على مثل اليقين لو كنت من الجماعة الذين يلعبون كرة السلة مثلا او كرة القدم، ما بتملك نفسك، راح تميل الى مذهب مالك، صح ولا لا؟ لكن يمكن مثل حكايتي، تحب تتفرج لكن ما بتحب تلعب. مقصود، فبتلاقي ما في ضرورة بالنسبة لك تقول انه والله الفخذ مو عورة، لا الفخذ عورة. لكن هون صار معك مثل ما صار في لحم الجمل، اصبت السنة. لانه قصة عثمان ما يؤخذ منها حكم يخالف قول الرسول عليه السلام الا وهو انفقذ عورة. انفقذ عورة حديث له طرق كثيرة، لكن هو في الصحة ليس كحديث عثمان ولا كحديث أنس الذي رواه البخاري في الصحيح. البخاري ذكر حديث أنس في باب الفخذ، هل هو عورة أم لا؟ حديث أنس طويل، خلاصته أن الرسول لما غزا خيبر هو صحابته كان راكب على فرس، لما فتح خيبر طارد فانحسر الثوب عن فخذه، حتى بيقول أنس حتى رأيت بياض فخذه. هذا الحديث ذكره البخاري في صحيح، ثم ذكر تعليقا يعني بدون إسناد قال وروي عن الجرهد وعن ذكر اثنين ثلاثة أن الرسول عليه السلام قال الفخذ عورة. قال هو تفقه منه حديث أنس أسند يعني أقوى إسنادان، وحديث جرهد أحوط، لكن البخاري صنيعه ما بيعطي أنه حديث جرهد صحيح، إلا أنه العلماء لما بيتبعوا طرق هذا الحديث ما يجدون مناصا إلا أن يصححوه، وحينئذ يجدون سبيل التوفيق بين حديث جرهد وبين حديث أنس ميسرا، لأنه حديث أنس أولا إله مشكلة في صحيح البخاري، حديث أنس بلفظ حسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صحيح مسلم انحسر، فهون صار في اختلاف في اللفظ وفي المعنى، بين انحسر هيك رفع وكشف عن ظهره، وبين انحسر بدون قصد منه. فإذا فرضنا أن الرواية الصحيحة هي رواية مسلم ما فيها إشكال، مثل قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، شو عامل بهاي؟ أما تظهر هي في حكم ثاني. لكن إذا كانت رواية البخاري هي الأصح حينئذ يظهر أنه في إشكال، لأنه كيف كشف عن فخذه وفي الحديث بيقول الفخذ عورة؟ الجواب الفقهي كما قلت آنفا أنه ميسر، وهو إذا تعارض الحديثان أحدهما من قوله عليه السلام والآخر من فعله قدم القول على الفعل، لأن القول تشريع عام والفعل قد يكون خصوصي للرسول عليه السلام، قد يكون يعني قبل تحريم الفخذ والحكم عليه بأنه عورة، في قدقدات يعني ترد على الأفعال النبوية، فحينئذ ينبغي الاعتماد على حديث الفخذ عورة، وبخاصة في حديث آخر يؤيده ما بين السرة والركبة عورة. هذا الترجيح العلمي القائم على البرهان، لكن لما الإنسان ما بده يرجع للترجيح الشخصي تختلف القضية، مثل ما ضربت لك مثال من شخص لآخر، بل من شخص يكون في وضع ويصبح في وضع آخر تتغير القضية، وهكذا. لذلك العلم لما يكون مشتقى من كتاب السنة ف فهو صيادي لهذا العالم او لهذا الطالب للعلم. بينما اذا كان علمه قال الشيخ فلان فهو معرض لأدفع الأسباب أنه يحيد عنه أن يستقيم في حياته كلها مهما تطورت عليه الظروف والحياة. تفضل.
حول الروايتين اللي ذكرتهم.
اي نعم.
البخاري حسرة وانحسرة.
اي نعم.
ألا يمكن أن يقال أستاذي أن لا تعارض بينهما، لأن فعل حسرة من أفعال المطاوعة، حسرته فانحسر، كسرته فانكسر، وهكذا.
صحيح. هذا يمكن لما بيكون الرواية رواية عن شخصين عن صحابيين، أما الرواية طريقة واحد هو أنس وعن أنس ما عاد أذكر، فلا بد أن الراوي إما أن يقول إما أن يكون قال حسرة أو أن يقول انحسرة. أما هذا التوفيق وهذا الجمع ممكن فيما إذا كان الحديث متعدد الوجوه، وهذا من الناحية العربية هو كما ذكرت تماما.
وجهة نظر الأخ علي يقويها إنه عن راوي واحد، يعني الراوي بيكون معناها قصد المعنى وما قصد اللفظ. المعنى واحد بين حسرة.
يقويها كيف يعني؟
يعني يقوي وجهة النظر إنه عن راوي واحد.
إيه.
إنه المعنى واحد.
إيه.
والراوي لما غير اللفظ، أخطأ باللفظ، أو مرة روى بهذا اللفظ مرة باللفظ الآخر.
معنى
بالمعنى المعنى حسر قد تعني انحسر، بينما انحسر لا تعني حسر
عنده. هذا بارك الله فيك يقال اذا اخذنا الراوي من فوق لعند شيخي البخاري ومسلم، لكن هي مو هي.
تبدا اختلافات الرواه.
اي نعم.
ما هو معروف وين
اختلف في النص. بعدين يرد سؤال يتعلق ب وإنك لعلى خلق عظيم، يستبعد الإنسان أن يتعمد الرسول الكشف عن الفغل، والأقرب أنه يكون انحسر بدون قصد منه، لأنه قضية مطاردة.
والله هذه ما تبادر الى
ذهني. الحمد لله.
يكون بعيد عن رسول الله عليه السلام
ليكشف
عنه
بلا شك. بدون علي.
طب اذا كان ذلك كذلك فما الجواب عن حديث عثمان؟
هذا حديث عثمان واضح تماما، سبق الجواب عن حديث انس.
نعم.
اي نعم.
كان مرة
يعني هذا فاعل من الرسول عليه السلام، فيمكن أن يكون خصوصية له، يمكن أن يكون قبل مجيء الفقد عورة، وهكذا.
إذا الجواب هذا في ظني أدق من الجواب السابق اللي هو يعني أنه من أخلاق الرسول أو كذا أو من شيء من ناحية علمية يعني.
أنت
لا يعني تكون ثغرة أنه طب هذا هو ما في يعني سبيل لهذا الشيء أن يقال الخلق وكذا، وخاصة الرسول كشف عن فخذه في حديث عثمان.
هنا.
فأن يقال هذا قد يكون قبل أو هذا خصوصي للرسول أولى من الجواب ذا. الله أعلم.
ونحن قلنا هذا وهذا.
نعم.
قلنا هذا وهذا. أو كمان قلنا أخي أنه هو الحادثة هي ممكن أن نفترض فيها عدم القصد لأنه مطاردي.
صحيح، هذا لا شك واضح جدا وهو أفضل في هذا.
هو هذا.
صحيح.
نعم. شو قلنا؟
ما تذكرت في هذا الموضوع.
أيوة.
إنه هذه حالة حصلت، أما ما كان فعلهم والسلف ومشوا عليه بدهم يخرجوا للطرقات ويجلسوا في المجالس العامة ويكاشفوا بلاد الكفار.
نعم، ولذلك يقول فقهاء الأحناف على مثل هذه الحادثة: هذه واقعة لا عموم لها، لا عموم لها، مثل أشياء كثيرة. مثلا عبد الله بن عمر يقول صعدت يوما بيت اختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا الكعبة. هذه حادثة معينة ما بتعرف شو تعللها، كان المكان ضيق محشور، ما منيش على قاعدة كما يقول علماء الشافعية انه هذا دليل انه استقبال واستدبار القبلة بالبول والغائط في البنيان جائز. ليش؟ لأن الرسول رؤي، لكن هذه الرؤية غير شرعية، هذه الرؤية غير شرعية بمعنى أن الرسول يعني ستر حاله، هذاك طلع له لغرض ما فوقع بصره، يعني هذا الفعل ما كان مقصودا من الرسول أن ينقل إلى الناس، لكن وقع ونقل، نقل عطف الخاطر. بينما هناك يقول إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا، هاي شريعة عامة. اي والله هيك صار، اي صار نعم، لكن ما في عنا ما يجعلنا نطمئن أن هذا الذي صار كان مقصودا منه عليه السلام. وكيف يكون مقصودا وهو بين جدراء أربعة، ولولا ما ذاك يعني طلع فوق السطح كان ما شافه. حديث ضد هذا التعليل تماما، لكن الحمد لله غير صحيح. الحديث مروي في سنن داود وغيره من طريق السيدة عائشة لكن بسند ضعيف، أنه قيل للرسول عليه السلام أن هناك ناس يكرهون استقبال القبلة ببول أو غائط، أو قد فعلوها؟ استفهام استنكاري. الرسول بيقول أو قد فعلوها حولوا مقعدتي إلى القبلة. والله ما يعملها رسول الله عليه، يعني يتعمد ايش تحويل المقعد اللي بيقعد عليه قضاء الحاجة الى القبلة. كيف وهو يقول عليه السلام في الحديث الصحيح من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلو بين عينيه. وهذا التفل شو هو بالنسبة للبول او الغائط؟ فيذكر يعني شيء تافه ما له قيمة، مع ذلك بيقول لك جاء يوم القيامة وتفلو بين عينيه. هذا اللي بيعلم الناس الأخلاق الصالحة والآداب الطيبة، بيجي بيقول نكاية بهدول اللي بيتنزهوا أن يعملوا بقوله فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط أو قد فعلوها حولوا مقعدتي إلى القبلة. والحمد لله هذا حديث ضعيف.
بس حولنا احنا عندك ما استحولنا
عليهم الكلي انك كأنك فهمت انه داخل
البيوت صار ما في جدران تحجز عن لا اتفرق لا هذا خلاف مذهبنا.
المرتب لغة النظر في جدار ما في جدار داخل الدور.
هذا هو قلنا الحديث. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا وغربوا. وهذا الحديث يرويه أبو أيوب الأنصاري وخرجه الشيخان في صحيحهما. بيقول أبو أيوب فلما أتينا الشام فوجدنا المراحيض موجهة إلى القبلة فنحن نستغفر الله. هذا دليل من الراوي أنه هذا حكم محكم ثابت، ولذلك بيقول المراحيض موجهين إلى القبلة لكن نحن نستغفر الله.
شايف الموضوع شرق وغرب، واحنا في تصميم البيوت والابنية مرات تكون اتجاه قطعة الارض ما تحكم شرق وغرب، مثلا ممكن تيجي زاوية بالنسبة للقبلة. احنا بنتحرى انه ما يكون للقبلة، لكن لو زحنا على القبلة مقدار 45 درجة مثلا ما كان شرق او غرب يكفي.
انا بقدر اقول يكفي، لكن يجب تحري الابتعاد تماما بحيث يكون الدرجات كلها متوجهة الى عن القبلة الى الغرب او الى الشرق.
تخيل مثلا القبلة بين وبين القبلة 1500 كيلومتر، انا نزيح سنتي واحد من هون بتزيحنا على هذا
كيلومترات عديدة.
كيلومترات عديدة احنا العام الصحيح لما تنحرك عنه بزاوية تستقيم لسبب بسيط، لأنه انت حرق بالضاء هذه الزاوية.
يعني هستخدم مثلا 23 درجة شرق الجنوب بالنسبة لعامة. يعني لو وقفت مثلا بدال 23 30 درجة فرق 7 درجات في مستقبل أبو ظبي.
بس أبو طاهر بيقصد في كلامه الكعبة. الحديث مو هذا اللي بيقصده، الجهة. نكار الجهة كلها بيقصد الجهة
كل المسافة.
لذلك منقول هو مثل ما قلتوا انتوا، اذا انحرف من هوني
سنتي واحد
سنتي كيلوات صحيح، ولذلك يجب ان يكون انحراف بحيث تصبح الجهة كلها عن يسارك او عن يمينك.
واذا كان في حرج مرة لانه يعني افرازات قطع الارض عندهم زي هون مثلا القطعة هذه هناك الشمال صار، فصارت القبلة بدنا نقول في البيت عندك كيف صارت القبلة فيها انحراف يعني. فعلى هو خطوط البناء هون من الصعب جدا اذا بدنا نشرك البناء كله انه نحاول نخلي اتجاهات الجدران شرق وغرب.
ما اظن، وانا ما تاخذني قد اعتدي عليك باعتبارك مهندس وانا لست مهندسا. المكان اللي فيه المرحاض قديش مساحته؟ اعطي مسافة بالنسبة لهالبيت هذا
مترين في متر ونص، مترين في مترين، يعني
4 متر او 3 متر. ايه لا يمكن ان تحول هذا المرحاض في هالمترين في مترين عن القبلة تماما.
يعني نفس المقعد بالذات مش الغرفة كغرفة.
طبعا لك شو نحن نتكلم
الجلوس يعني الجلوس
ويعني كلياتكم كنتوا عم تتصوروا البنى ولا المقعد؟ طيب فإذا وين الإشكال؟
هو المقعد لأنه عادة ملاصق
للملاصق، هذا هو. هذه المشكلة اللي نحن نشكو منها دائما. النظم القائم اليوم نظم غير إسلامية.
لا بس من اليسير الصحيح انه في هالمنطقة هاي بالذات.
ما شو بدنا اكثر من هيك؟ سهلة اذا ما كنتم معتديا.
لا
والجلوس شيخ ممكن نفس الشخص الجالس يعني
كيف؟
يجلس هو يعني قاضي الحاجة هو يحرق حاله.
هذا لا تعتمد عليه. هذا إذا أمكن. هذا إذا أمكن. لكن لا هو.
ولا يجلس.
أخي دائما في قاعدة بالفقه سبحان الله كما أقول أنا وين كنا حديثا انما الاعمال بالخواسيم؟ ما ادري انت كنت معنا ولا لا.
بيت ابو ليلى.
بيت ابو ليلى
كنا في امس عند ام محمود. اول امس عند ام محمود
الصوفي.
الصوفي
اللي بده يسلمك ليش يخو.
ايه
لا كنا بيت ابو ماهر. بيت ابو ماهر وقفلنا.
على كل حال انا بكرر هذا الكلام والان جاء اوانه انه من فضل الاسلام انه صحيح بيعطينا احكام بيعطينا قواعد، لكن القواعد نحن مستثمرها حتى في امور دنيانا. فانا كثيرا ما استعمل قوله عليه السلام انما الاعمال بالخواتيم، وقد قاله بالنسبة لوفاة الانسان إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها إلى آخره. إنما الأعمال بالخواتيم. ممكن بقى نحن هالحديثة ننقلها في أمور دنيوية. وبقول أنا واحد بيجيب لي مثلا عامل بزكي لي اياه بالاخر بقول له انما الاعمال بالخواتيم، اصبر نشوف شو على النهايه الى اخره.
والله اكلها المره.
اكلها. المهم فاردت ان اقول التاسيس اهم من التفريق، هي كمان قاعده اصوليه فقهيه. فنحن بدنا نأسس المقعد بحيث انه الكافر الفاسق يقعد القاعدة الشرعية غصبا عن انفه، مش نكلف المسلم نقول له خذ احتياط هذا مستقبل قبلة فانت لا تستقبل قبلة، هذه قضية مش عملية. فنحن بالاصل بدنا نأسس على وفق ايش الشريعة. ولذلك فانا ارجو من الاخ طاهر انه فليبلغ الشاهد الغائب. يعني لازم يحطوها اخوانا المنزلين في بالهم القضية هي.
الله من حطها. بس المشكلة كمان هلأ الصحيح يعني لما يجي عندك زبون متعاون متفاهم معك بالنسبة للاتجاه تقدر تحرف له المقعد داخل المرحاض.
طيب.
اما لما واحد بجوز حتى ما تقدر تفتح معه الموضوع يعني من نوعية الشخص بتحاول قدر الامكان تبعده عن القبلة، بس ما بتقدر تقول له هذا الكرسي بالذات بدي احطه في داخل الغرفة محروف 30 درجة ايش. ما بتعاون معه يعني ولا ممكن انه يتجاوب.
ايه وانا نعم
ساعتها ذنبه على جنبه قراره.
لا مش ذنبه على جنبه
هو.
لا المهندس
هم حط اللي هو بالنسبة لطاهر فنزلها عنده على موقع محروف 30 درجة. هو عندما يريد ان ينفذ ذاك الرجل ما
اقتنع بالحفظ. ما مش هو المهم خطط على الشرع. وهذاك ما نفى. طيب هو رفع المسؤولية. كويس. لكن هو عم يقول ما بيجاوب معي. فكأنه انا فهمت منه انه ماذا ما بيجاوب فانا مضطر انه خطط له.
بحدود انا مرات بالتخطيط زي ما حكينا بتقدر تنحرف نصف زاوية قائمة مثلا بدون ما يظهر عليك انه عم تحاول تتحرى شيء معين. اما اذا عم تتحاول تتحرى الزاوية بالذات رح يصير في اشي واضح في تصميم هالحمام وهالمحاضة هذا غير طبيعي يعني.
هو نحن ليش غرباء؟ لانه بدنا نظهر بدعوتنا صراحة يعني. مش شرط يعني انه المسلم يكون مسلم في صلاته وعبادته، يكون مسلم في معاملته للناس. نعم
بقول هو يزيل عنه الحرج والاثم انه هو يبين رايه. هو انا بدي اكون هون لانه هذا الشرع. هو اذا ما اراد ان يطبق
بس انت اذا تعرف انه ما بقتنع بالشرع بدي تقول له هاي كناحية جمالية هيك الطف يعني.
لا هو بالنسبة له المألوف زي ما حكى صعب الألف عنده انه يكون هيك. انت بتقول له انا عامل لك اياها هيك لانه الشرع بيقول هيك.
هو بعدين اذا ما اراد ينفذ خلص دمه على جنب
الحقيقه. ايه بس هون في شرط بالنسبه له ما يتجاوب معه في التخطيط.
لا لا بجاوب هو
يعني هو يلقي كلمته ويمشي يعني يضع المخطط حسب الشراء وانتهى بعدين هداك يشتغل. اما هو يعدلها يعني انصاف حلول مثل ما سمعت انفا يعني بحرف شوي شوي بحس انه تنطلي عليه ويعني نحن طبقنا الشراء. لا مو هيك
اللي حكيناه اليوم في السيارة
الحديثين اللي سأل كنا نحكيهم في السيارة طلعوا التنين ما هم
والله انا سألت الحديث او نسبة لمستنى
ممكن تشوف لي ام الفضل جالسة وانا نايمة وصار صار صار وقت مشان بقى تكون جالسة تستقبلنا
يعني اذا ما تحلش فيها استرنا حول مسألة استقبال القبلة واستدبارها أظن في بعض المذاهب يقولون حتى استقبال الشمس واستدبارها أيضا لا يجوز.
أي نعم هذول الحنابلة.
كان عندنا سؤال حول كان عندنا سؤال حول أحاديث الواردة في إنه الخلافة في قريش.
نعم
شو الحكم
منه
وشو
أثروا
علينا في
الأيام اللي أما شو الحكمة فأنا ضد الذين يسألون عن الحكمة وبتعرفوا السبب إذا ما بتعرفوا حتى أشرح لكم كويس. أما كيف؟
احيانا
خلينا
الحكمه ان بدت يعني
معليش لكن نحن ما بنأيد الاسئله كلها ولو كانت حكمه ظاهره خاصه انه الحكمه اللي قالوها بالنسبه لهذا الحديث مضى زمانها لانه قالوا انه هذا باعتبار انه العرب كانوا يخضعون لقريش وكانت قريش يعني مثل شخص في قبيلة شيخ فقريش كقبيلة هي شيخ القبائل فكانوا يخضعون لهم فهذا ربط سياسي شرعي في آن واحد الآن ما في عرب ولا في قريش ولا في قضية فوضى مثل ما أنتم شايفين في البلد الواحد ولذلك أنا شرحت لكم يمكن أكثر من مرة لم أعد أطمئن لتوجيه مثل هذه الأسئلة لأسباب كثيرة أوضحها أنا شخصيا قد أسأل عن حكمة في نص فأجيب نص ثاني فأجيب نص ثالث لابد ما أعجز هذول اللي تربوا معي ونشأوا معي أنه بيسألوا عن حكمة الشيء وبجاوبهم يوم انا اقف اقول لا ادري دخلهم بقى الشك في هذا الحكم هل انا عاجز عن تعليله وتوجيهه وبيان حكمته فانا وجدت عمليا انه هذا شيء مضر اذا جاءت الحكمة هيك عفو القاط فانا وجدت عمليا انه هذا شيء مضر اذا جاءت الحكمة هيك عفو الخاطر ما عندي باني طبعا الشريعة كلها حكم اما اتخاذ مذهب كما يفعل كثير من كتاب الاسلاميين اليوم تصلب الحكم حكم التشريع حتى بعضهم ألفوا بعض كتب هذا هو انحراف خفي جدا وخطر المهم نحن نقول هذا حكم شرعي المقصود جمع المسلمين على رجل يكون له صفات عديدة قلما تتوفر في المرشح للخلافة من هذه الصفات أن يكون عربيا قرشيا شو الحكمة؟ بجوز تظهر الحكمة سابقا وما تظهر لاحقا بجوز تظهر فيما بعد لكن احنا علينا نطبق النص الشرعي شو بقى السؤال المهم في السؤال؟
أثر الأمر هذا على وضع المسلمين في العصر الحاضر.
هذا السؤال ليس بأهم، أنه ما هي شروط الحاكم المسلم، يعني الخليفة المسلم؟ هل مثلا يصح أن يكون الخليفة جاهلا بالشريعة؟ طبعا جواب لا. إذن نعم،
حتى ولو كان فرشيا،
هذا المقصود. إذن لا، إذن يجب أن يكون عالما. طيب ليش نحن نتمسك في اللي جاء فيه النص وعم ننسى شروط أخرى؟ هل يجوز أن يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب؟ الجواب لا. هل يجوز أن يكون جبانا؟ الجواب لا. هل يجب أن يكون عصاميا؟ الجواب نعم، ما يكون ضعيف الشخصي. فهنا بقى وين هذا المجتمع اللي بدنا نحلم فيه يعملوا إيش؟ موازنة. عندنا واحد قرشي وعندنا واحد عربي غير قرشي وعندنا ثالث أعجمي. والله هذا قرشي لكنه جاهل، هذا عربي لكنه عالم، سقطنا هذاك. صينا مع مين؟ مع العربي والأعجمي. نعمل كمان مخاضرة بين هذول الاثنين، منشوف أيهما تتوفر فيه المجموعة الأكثر من الخصال التي نص العلماء على اشتراط وجودها في الخليفة المسلم، من رشح للخلافة ولو كان أعجميا. لكن وجدنا الأعجمي والعربي مستويان، علينا أن نرشح العربي. وجدنا العربي من قبيلة غير قريش وقرشي متساويين، بس هذا يفوق بالقرشية، هو المرشح. ونستأذنكم فجزاكم الله خيرا. نعم،
مين اللي بيخليك ترسل؟
هذا سؤال
بقى. الخلافة فقط ولا في الإمارة عموما؟ الخلافة فقط ولا في الإمارة عموما؟
لا، الخلافة بس. وإن ولي عليكم عبد حبشي، أي ولي عليكم عبد حبشي من الخليفة العربي القرشي. نعم
شيخ، مش زيادة، فإن القرشي أوتي قوة رجلين في السياسة والحكم بهذا المعنى.
أي نعم،
هذه الزيادة صحيحة؟
والله أنت ذكرتني فيها الآن، بس ماني مستحضر إذا كانت صحيحة ولا لا، بلكي إن شاء الله.
في الرواية الجزء الثاني، لكن أنا يعني أذكر أنها صحيحة يعني.
في السؤال
الوائد.
الحمد لله، الله يسر لي اني عم بعمل ماجستير في العمارة الإسلامية. هلا في استاذي قبل ما اجي اقترح علي فكرة، قال انه الصلاة فيها اشياء، فيها رموز مثل المتابعة، يعني ممكن نستفيد منها ونحلل الرموز في الصلاة ونستعملها في تخطيط المدينة العربية الإسلامية. هل يجوز ذلك؟ أنه نجي نحن نأخذ الصلاة ونحللها ونستعملها في تطبيق؟
والله بدها توضيح لحتى نشوف كيف هذا يمكن، وهل بناء على ذلك يجوز أو لا يجوز. هذا الكلام مش واضح عندنا. يعني
أنا اللي أعرف أن الصلاة هي عبادة، فهل يجوز الواحد أنه يجي مثلا يحلل الصلاة مثل الركوع مثل السجود؟ فهي في عملية تتابعه، فيستعمل الواضح كوضع مثلا كفكرة رئيسية لتخطيط المدينة.
كيف هذا يكون يعني؟
مثلا
كيف يكون؟
مثلا تأخذ قطعة الأرض تأخذ موقع أو بلوك تعمل على أساس السيمتري، على أساس
يعني ربط فلسفي بين الصلاة وبين أشكال هندسية، يعني يحاول يعمل ربط.
يعني هذه الأشياء لا يمكن تحقيقها إلا بإدخال الصلاة؟
لا طبعا لا.
فإذا
بس هو القصد
تحسينات هدوم، يعني تحسينات إسلامية في العمارة.
يعني القصد منه انه ربط فلسفه الصلاه في
يعني اظهار فلسفه الصلاه في العقاره فحذق هاي.
انا خايف تكون القضيه هاي شفت الكتاب تذكرت اللي مصور صوره ولد جالس في التشهد وعامل هيك ومكتوب لا اله الا الله
وعلى
هذا هو المراد والله اعلم.
هذا والله شيء بيخوف. السلام عليكم.
على هيئه ركوع على هيئه سجود وعلى هيئه كذا.
والان مع جلسه ثانيه
والله
قلت الاخ السعودي هذا قلت له يا شيخ بارك الله فيك الشيخ عبد العزيز في المسائل غير الشرعيه اذا استفتي يعني ما بيعرف طبعا الا ما يقال له فتنقل له الصوره كذا وكذا. لذلك انا عندي ثلاث فتاوى للشيخ عبد العزيز كل واحده تنقض الاخرى. احداها بيقول عنهم هؤلاء يحرفون نصوص الشريعه.
والله صدق.
اي نعم قال هؤلاء يحرفون والخروج معه لا يجوز في دين الله وكذا وكذا.
هذا لما وصلت له الحقيقه كان
الله
اكبر.
لكن لما جاء الشيخ ابراهيم الله حرف عليه
الله يكون بعونه. هي موقفه دقيق الشيخ ابن باز الله يذكره بالخير. وهنا يظهر أهمية الباطنة أو البطانة الحسنة أو البطانة السيئة خاصة مثل الشيخ جزاه الله خير يعني وضعه وعجزه هو بحاجة إلى من تكون بطانته أقوى ما تكون.
هذا انا قلت للقاضي كنت قاضي شيخنا الشيخ عبد العزيز لا يقرا بنفسه انما يقرا عليه
هذا هو
والذي يتولى القراءه عليه ان لم يكن امين فيغير فتوى الشيخ.
الله
استاذ لما سافرنا المره الاخيره هذه انا اول مره القى الشيخ ابن باز فجلسنا قلت له يعني في رساله البيعه كنت ارسلت لك اياها وكذا ما كملت فاذا بالشيخ ابن حسين انت حرفت كلام ابن تيمية قلبته وكذا انا واخوي الشيخ صالح شفنا وكذا الله اكبر صار ثورة كبيرة
هذا شو
ينفر وكذا. فقلت الشيخ عبد العزيز قلت له ما وصلتك الرسالة قال ما وصلت سبحان الله الشيخ سألت سنة عادلة فيبدو انه يعني
هذا خبر خبر هذا خبر متكرر يعني يعني رسائل لا تصل اليه كلها.
نعم ما يريدون من
هو كانت الرسالة معك قرأتها أنت عليك
أنت والله ما أدري عاد سبحان الله
حتى
الشيخ
في بيتي أنا والشيخ ربيع وبعض الأخوان زرناه قلنا من باب تكريمه وكرمه على أساس أنه نكسبه بالنسبة لجماعة التبليغ وكان معه الأخ صالح كان صالح يعني أقدم أما نحن فوجدنا الجفا في داخل بيتي لدرجة أنه تكلم معي قال لي انت كفرت جماعه التبليغ ولا والله ما ذكرت فوق
لا حول ولا قوه
يا اخي نحن نتكلم على المنهج ولا نتكلم على
هذا صحيح
ولا يجوز لنا ان نكفر شخص
صحيح
ولا باب السنه والجماعه ما يلزمون لاحد من اهل السنتين بجنه
بان هناك نوعا اخر من التعطيل وهو تاويل النصوص الشرعيه بدون ادله شرعيه فحينما ياتي حديث في صحيح مسلم فقامت امرأة سفعاء الخدين لعل هذا الحديث كان قبل نزول الآية لعل ولعل لماذا هذا التكلف حطوا هذا الحديث مع الأدلة اللي ذكرناها تأخذ القضية قوة كما قال الإمام البيهقي أنه هذا حديث قوي حديث الأسماء وحديث عائشة لأنه عمل الصحابيات كان على هذا وبخاصة أنه نحن لا ننكر شرعية ستر المرأة لوجهها لا أيضا عقلا وإنما نقلا لأنه وقع ذلك في العهد الأول ولهذا كان من البواعث على أننا عقدنا فصلا خاصا أن ستر المرأة لوجهها أفضل ردا على بعض اخواننا من اهل السنه في لبنان يعني معلوماتهم في السنه وفي الاثار السلفيه محدوده قالوا انه ستر المراه لوجهها بدعه فنحن ما نقول هذا، نقول هذا أفضل وننصح بذلك، لكن ما نتشدد نقول حرام لأنه لا دليل على التحريم. طيب غيره شو عندك؟
أورد بعض من كثر في المسألة في النقاب زيادة في حديث خثامية موجود في مسند أبي يعلى بسنن
غير صحيح، هذا اسناد غير صحيح. كنا تكلمنا اظن معك تذكر؟
ما اذكر هذا، ما تكلم
اذا
ما
تذكر يعني
رايك حتى فيه يعني
عجيب. نعم، هل هذا صحيح نقول لهذا الاخ؟
عبد القادر السندي اورده وبصححه.
نعم ايه. هذا الزياده يعني غير صحيحه، وانا تكلمت عليها اظن في الطبعة التي اعدها الان من الحجاب، ما شفت بعد. هذا لا يصح، ومع ذلك اقرأ النص شو بيقول.
النص مش امامك،
مش امامك،
لكن في يعني الزيادة اللي هو انه جاي يعرضها للزواج او شيء من هذا.
طيب حب انه الزيادة صحيحة، على ماذا تدله؟
عرض الزواج.
لا، بالنسبة لموضوع الخلاف
كشف الوجه.
طيب من الذي رأى الوجه المكشوف من المرأة التي عرضت نفسها زعمه للرسول عليه السلام لعله يخطبها؟ الرسول عليه السلام أم غيره؟
في غيره.
طيب إذا كيف رأى ذلك الحرام؟ هذا يعني يدخل في الكلام السابق، تكلف في جر النصوص، وهذا إن صحت وهذا غير صحيح يقينا، لأني أنا راجعت هذا في مستدى بي أعلى، الآن ما أذكر شو قلته بالضبط.
شو الحديث هو شو؟
نعم،
شو الحديث هو؟
أنه هذه الخثامية اللي جاء في الصحيحين أن الرسول عليه السلام بعد رمي الجمار وقفت أمامه امرأة جميلة وكان خلفه الفضل بن عباس على ناقته عليه السلام، فقالت له يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. والفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه، وكان الفضل وضيئا وكانت هي جميلة، ولفت الرسول عليه السلام وجه الفضل الى الجهة الاخرى. فنحن نتخذ هذا الحديث حجة قاسمة لظهور المخالفين، لانها وقعت في اخر حياة الرسول عليه السلام، وايضا الحجة هذه رد على اللي بيقولوا صحيح وجه المرأة ما هو عورة، ولكن اذا كانت جميلة وكان الزمن فاسد والى اخره فينبغي ايش ان تستر وجهها. نقول شو بدكم فتني اكثر من هيك؟ دخل الشيطان بين المرأة الخثعمية وبين الفضل، لدرجة انه الفضل راكب ورا الرسول وهو بيأكد نظره فيها، والرسول لا يزيد على ايه انه يسر وجهه للشق الاخر. كان بقول انا كان الرسول عليه السلام لو كان يرى رأي هؤلاء المشايخ، حتى قلت لأحدهم افرض هذه القصة وقعت معك تماما، يعني انت في محل الرسول وصاحبك او صديقك او ابن عمك رديفك وامامك امرأة جميلة بتسألك، شو بتساوي؟ بتقول استري وجهك ولا تتلطف كما تلطف الرسول عليه السلام؟ ما استطاع ان يجاوب، لأنه حقيقة محرج موقفه، لأنه إن قال أنا بقول أستر خالف الرسول عليه السلام، وإن قال لا ما بأمرها، إذا لماذا تأمرها وأنت بتقول يجب أن تستر وجهها إذا خشيت فتنة وهي فتنة موجودة؟ هل قصة في رواية أنه هذه المرأة كان أبوها أو عمها أنا بعيد العهد الآن هو دفعها شان الرسول يشوفها لعله يتزوج بها؟
هذا ما يصح.
ها؟
هذا المقطع مو صحيح.
هذا المقطع مو صحيح. لأنه هن ليش بيجيبوا الرواية هاي؟ فكرهم يعني بيخلصوا من الاعتراض تبعي. ما أنه مثل اللي كان تحت المطر صار تحت المزراق. لو الرسول فقط شافها ممكن يقال هذا الكلام. لكن الراوي هو اللي عم يروي أنها وضيئة وجميلة
وإلى آخره.
إيه كمان هذا له جواب، لأنه الرسول عليه السلام قال في الحديث صراحة: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فالانتقاب هو شد الثوب هكذا، لكن هذا جائز شرعا وهو استدل. ولذلك جاء في بعض الأحاديث عن عائشة أو عن أسماء أنه كانوا كاشفات وجوهن وهن على الجمال، فإذا مر بهن ركبون أسدلنا على وجوهنا. فالسدل هذا جائز، أما الانتقاب فهو الممنوع. فلو فرضنا أن هذه الخضحمية كانت محرمة، كان الرسول عليه السلام يقول لها اسدلي على وجهك كما فعلت النساء الرسول عليه السلام. لكن مع ذلك ليس عندهم دليل أنها كانت محرمة. ونحن نقول ما في دليل أنها محرمة، هب أنها كانت محرمة، ما في ما يمنع من السدل الذي يلزم منه الستر. ونحن ما نقول واجب عليها أن تنتقب وهي محرمة، لكن يشرع لها أن تسدل على وجهها وهي محرمة، وهم يتفقون معنا في هذا. لكن الفرق، نحن نقول يشرع السدل استحبابا وجوبا، فلماذا الرسول لم يأمرها بالسدل؟ هني بيقولوا كانت محرمة. الجواب: المحرمة تمنع من الانتقاب لا من السدل. فمن قاصين. أعجب ما سمعت عن بعض المشايخ في العصر الحاضر، قال أنه كان ينظر إلى لباسها. هذا أعجب ما يزور. شو السبب؟ السبب أنه نحن الحقيقة ما عم نناقش الأمور مناقشة شرعية منطقية، عم نناقشها مناقشة عواطف. شايفين نحن الفساد، شايفين تسلط الشباب على الشابات إلى آخره. شلون بدنا نعالج الموضوع؟ بالتشدد في الموضوع، وهو حرام على المرأة أن تكشف عن وجهها. بس هنا نصطدم مع واقع العهد الأول، العهد الأنور. تجينا هذه الأحاديث بنحاول بقى نلف عليها وندور عليها من أولها كما يفعل علماء الكلام في آيات وأحاديث السبعات تماما.
أيوة. الدليل قائم على الجهتين.
نعم.
إن كانت محرمة أو غير محرمة الدليل قائم.
قائم لا يزال. أين؟
صحيح. قد تقول بعض طلبة العلم أن ستر العورة الصلاة من الواجبات وليس من الشروط. وبناء عليه فإن المرأة التي تصلي بدون خمار صلاتها صحيحة، أو الرجل عريان. ولكنهما يأثمان فقط. ما مدى صحة هذا الكلام؟ جزاك الله.
الخمار المذكور في السؤال المقصود هو غطاء الرأس طبعا، أليس كذلك؟ الرسول يقول: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. هذا نص صريح بأن المرأة إذا بدأ شيء من عورتها فلا صلاة لها. فما وجه السؤال إذن؟
يعني
لا يقبل الله. ماذا نفهم؟
لا يقبل مقبولة. أجاب بعضهم يا شيخنا بأن لا يقبل لا تفيد عدم الصحة وعدم الاستياء.
شو الدليل؟
الدليل أنه بعض حديث ورد عن رسولنا عليه الصلاة والسلام فيها رفض لا يقبل، كقوله عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا لا تقبل له صلاة 40 يوما. قال هنا هذا لا ينفي الإجزاء.
شو الدليل؟ مكانك راوي.
مكانك راوي.
شو الدليل انه لا طيب. انه هاي الصلاة صحيحة؟
نعم، هم يقولون هنا
لا مش هنا، هناك.
هناك. هناك.
ها شو الدليل انه هناك الصلاة مقبولة او عفوا صلاة صحيحة؟
من اتى عرافا.
نعم لا تقبل له صلاة 40
يوما.
شو الدليل انه الصلاة صحيحة؟
دليل الدليل انها صحيحة اننا لا نقول لمن ذهب الى عراف لا تصلي، وليس هناك من العلم من قال انها باطلة.
الله اكبر، هو هيك معنى الحديث؟ معناها اذا صلى لا تقبل صلاته، مش معناها نقول له لا تصلي.
اذا فهي لا تقبل.
لا تقبل طبعا، مش منقول انا غير ما قال الرسول،
يعني غير صحيحه.
غير صحيحه طبعا.
واذا سالنا نقول له صلي.
يعني استاذ شوف انتبه، نحن لما بدنا اول النص ما بيجوز نقوله الى الدليل، مثل ما قلنا بالنسبه للاوامر. فالاوامر الاصل فيها الوجوب، اذا قلنا هذا ليس الوجوب لابد من دليل. لما نقول لا تقبل الصلاة في نص ما ليس معناه الحكم ببطلان الصلاة، بدنا الدليل. اذا وجد الدليل قلنا بمقتضاه وجمعنا بين الايمان به وبين الايمان بالنص الاول الذي تأولناه بالنص الاخر، أليس هذا هو الطريق؟ لذلك قلنا نحن سائلين لم نكن منكرين، شو الدليل على أنه قبل الرسول عليه السلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي لا يعني أنه صلاة باطلة؟ أتيت أنت بالحديث الثاني، بقيت أنا رافعا أصبعي قائلا شو الدليل؟ لا أزال أقول هكذا.
نعم.
ما أتى الدليل.
وأنا لازلت أقول أن المرأة إذا صلت دون خمار صلاتها باطلة.
طيب.
ولكن أنا أقول هذه الشبهة طرحها من ادعى هذا الكلام.
معليش.
شبهة طرحها من ادعى هذا الكلام.
إيه نسأله.
هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وهنا قال من أتى عراف. صدقه او من
ادعى
لا تقبل
له صلاة 40 لا تقبل، اي صلاة باطلة.
صلاة باطلة.
من ادعى خلاف ذلك فعليه دليل. نعم.
في ابن رجب رحمة الله عليه جامع علوم الحكم يذكر يعني في الشرح بعض الاحاديث التي فيها عدم القبول او لا يقبل الله كذا، قال لفظ لا يقبل يعني يحتمل المعنيين، يعني يحتمل الاجزاء اي عدم قبول الإجزاء ويعتمل عدم قبول الرضا، فيعني أن نجزم بأحد المعنيين هنا بحاجة إلى الدليل.
هذا يا أستاذ يقول كثيرون حتى شوكاني، لكن نحن نقول المتبادر من الذهن إلى الذهن من هالعبارة لما بيسمعها السامع ما بيخطر في باله هذه الفلسفة إطلاقا، أنا بقولها فلسفة لعدم وجود الدليل المحدد للمعنى على حسب ما تقول أنت عن ابن رجب. فما عندنا الآن دليل، فكيف نفهم هذا الحديث لا يقبل الله عمل عبد؟ شو معنى يقبله لكن بمرتبة الدنيا؟ هذا مرفوض. لو أن شوف لو أننا تتبعنا الأحاديث المصدرة بكلمة لا يقبل الله ثم وجدنا بعض هذه الأحاديث قامت أدلة على أن القبول هنا لا يعني البطلان، نقف عندها،
نقف عند تلك.
أيوة.
وليس بشكل عام.
أيوة ما نأخذ القاعدة، نقول قام الدليل لأنه مثل الحقيقة والمجاز كما يقولون. فإذا ثبت في نص ما نص آخر يضطرنا إلى تأويله قلنا بمقتضى النصين، لكن ما عممناه، نبقي الأمر مثل لا صلاة، مثل لا صلاة، لا صلاة لنفي الصحة وقد يكون لنفي الكمال. فإذا ثبت لنفي الكمال في نص ما ما منعممه في كل النصوص؟ لا، لأن الظاهر من النفي نفي الذات او نفي الصحة اذا ما امكن نفي الذات. اي نعم. هكذا هنا لا يقبل الله اذا كان يأتي في بعض الاحاديث، وانا مالي مستحضر طبعا ان هناك حديث يصرح الرسول بان الله لا يقبله، مع ذلك معناه انه العبادة هي صحيحة. الان عم اتذكر في حديث في كتاب الترغيب والترهيب، لا يقبل الله عملا الا اذا كان خالصا لوجهه، تذكرون؟ الا ما ابتغي به وجهه. احسنت. شو اوله؟ ايوه، هذا شو معنى؟ ما بيقبل تأويل إطلاق. فإن وجد هناك نص فيه نفي القبول، مثل نص فيه نفي الكمال ليس نفي الذات، مثل لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، هذه لا لنفي الكمال. لوجود أدلة قاطعة تضطرنا إلى هذا المعنى، لكن لا صلاة لمن لم يقرأ بهذه الكتاب، ما من أول هذا التأويل، لأنه أولنا هناك لا بنفي الكمال، فنأتي نقول كمان هنا لا لنفي الكمال. لا، كل نص يعامل معاملة خاصة حسب النصوص المحيطة بها. كذلك نقول في جملة لا يقبل الله، لابد من فهم النص على ظاهره إلا لقرينة تدل على أن هذا الظاهر غير مراد. نعم، جاء دوري يعني. جزاك الله خير. بسم الله. بس
مرة ثانية.
بس مبين عليك، اسمح لي شوي، مبين عليك انك غشيتها، حطيت قطة اضافية يعني.
لا في يا شيخنا،
صح. شو يعني؟ يعني شو عامل ميزان يعني؟
بالنسبة للتوجه إلى القبلة،
نعم،
شرط من شروط صحة الصلاة.
اي نعم،
كما يذكر يعني في الكتب.
اي نعم.
ايش الدليل على هذه المسألة؟
ما في عندنا دليل بالمعنى الأصولي إلا شيء في القراءات وما أدري 30 أو 40 سنة. إذا أمر الله بشيء، هذا الشيء ليس مأمورا به إلا في خصوص الشيء الذي هو منه جزء منه، فهي دليل الشرطية. مفهوم هذا الكلام ولا في غموض؟ يعني لسنا مأمورين باستقبال القبلة إلا في الصلاة، شايف؟ فإذا كنا نجلس لسنا مأمورين باستقبال القبلة، وهكذا قص على ذلك. فإذا أمر الله بشيء مثل هذا لخصوص الأمر الذي هو جزء منه، فهذا قرينة على أن هذا الأمر جزء من أجزائه وركن من أركانه. وكذلك يقال بالنسبة للركوع والسجود، ما في عنا أدلة على الطريقة التي نفهمها، أنه لا صلاة لمن لم يركع، لا صلاة لمن لم يسجد، ما في عنا هيك أدلة أبدا. لكن أخذت هذه الأدلة من الأوامر التي هي خاصة بالصلاة.
فلا تكون إلا في الصلاة.
أي نعم.
ولا تتم الصلاة إلا بها.
إلا بها. وهناك شيء آخر ممكن أن ندعم به ما سبق، وهو تتابع المسلمين واتفاقهم على كون هذا الشيء ركنا يكفينا حجة. وليس من الضروري ان يكون عندنا نص صريح نفهمه نحن. تفضل. ايش هو يا سيدي؟ لا لا، نص قرآني حول ماذا؟
حول القبلة.
ليس البحث في هذا، بارك الله فيك.
ابو الاذر
طول بالك. البحث ليس انه في امر في القرآن باستقبال القبلة ولا لا، سمعك الله، ليس البحث انه هل هناك امر باستقبال القبلة في الصلاة ام لا يوجد امر، ليس البحث في هذا. البحث هل الامر هذا يفيد ركنية ام لا. ان شاء الله وضح لك، لانك الظاهر ما كنت معنا يا ابو باهر ديكتا.
الان الشيخ ما لو سمحتوا يعني خلي الشيخ لينهي شغله.
هو ما صرح في الكيس يعني عند الشيخ.
كان الله في عونه. قال انتم ذو فيها صار لك ربع ساعة.
لا تكلم في
الشريط يسجل يعني اشياء وشيء، خليه يعني حتى الناس يعرف الشيخ ناصر انه بيضحك وبوكل كيكس و... لا مو بالمسألة أبو ليلى، بعض أشياء مسجل الشيخ عم بلعب ولد من الأولاد، ممكن يبن بنته بدها غيله طالع وشتف، خل واحد من كنت تعرف ليلى كنت بسجل الشيخ؟ إذا ما عم بقاغل الولد تروح تعطوه من البشريط؟ قال له بحق تعرفوا الشيخ حلول على الأصوات.
برضو منيح هاي إنه أبو ليلى بالذات بسجلها.
بارك في عمرك يا شيخنا.
الله يرحمه.